بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: قال النووي رحمه الله تعالى: باب رحمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الفضائل: حدثنا هداب بن خالد وشيبان بن فروخ كلاهما عن سليمان، واللفظ لشيبان. قال: حدثنا سليمان بن المغيرة قال: حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولد لليلة غلام سميته باسم أبي إبراهيم، ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين يقال له أبو سيف، فانطلق يأتيه واتبعته، فانتهينا إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره قد امتلأ البيت دخانا، فأسرعت المشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت: يا أبا سيف أمسك. جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمسك، فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصبي فضمه إليه وقال ما شاء الله أن يقول. فقال أنس: لقد رأيته وهو يكيد بنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون.
علقه البخاري 1303. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه رحمته عليه الصلاة والسلام بالصبيان والعيال أولاد، وفيه تواضعه وفضل ذلك، ضمن أدلة كثيرة في هذا المعنى. ولد لليل غلام، فإبراهيم ولد بالليل، فسميته، فالتسمية سابقة لليوم السابع، هي بعد الولادة مباشرة أصح وأكثر، ومعناه سماه النبي صلى الله عليه وسلم عند ولادته، وما جاء أنه يسمى في يوم سبعه أي يشهر اسمه إن كان ما قد عرفوا اسمه، أو ما قد سمي للانشغال أو كان بعيدا عنه فجاء فسماه إن لم يكن قد سمى. وإلا فإن التسمية عند الولادة، بل بعضهم يسمي ابنه وما زال في بطن أمه، أنه إن ولد لولد فهو اسمه فلان، وهذا لا محظور فيه. وأما بعد الولادة فيسمى سميته باسم أبي، ففيه شرعية تسمية باسم الآباء سواء كانوا أقرباء أو بعداء، سواء كان أبا قريبا أو أعلى. وفيه أن إبراهيم هو أبو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبونا، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. ولهذا أنصح أن من له أعداد من الأولاد أن يسمي باسم أبيه إبراهيم، يجعل واحدا منهم باسم أبيه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم جعل واحد من أبنائه باسم أبيه إبراهيم تأسيا. وفيه دلالة على فضيلة التسمية بأسماء الأنبياء، كان الأنبياء يتسمى بعضهم ببعض، باب أولى غير الأنبياء يتسمون باسم الأنبياء، لما قالوا في قول الله عز وجل: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. وبين مريم بنت عمران في زمن عيسى وبين موسى بن عمران قرون، وهو أخو هارون، فإذن كيف ستكون مريم أم عيسى عليه الصلاة والسلام هي أخت هارون أخو موسى؟ بعيد جدا. أشكل هذا على المغيرة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما كان الأنبياء يتسمى، أو الصالحون يتسمى بعضهم ببعض، فماذا هارون هذا يا أخت هارون؟ هارون آخر تسمى باسم هارون الذي هو أخو موسى. وأما تكلف بعض الشراح أنه يا أخت هارون أي شبيهة بهارون بن عمران، يعني من حيث الصلاح أو شيء من ذلك، فبعيد. الحديث فاصل في أن هارون هذا الذي هو أخوها أنه آخر متأخر زمنا عن هارون بن عمران. هارون أخي موسى. نعم. وقوله باسم أبي إبراهيم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. أول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإبراهيم الذي وفى إن إبراهيم كان أمة. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ولده من سريته مارية ولده إبراهيم وهو ثالث أولاده الذكور، أولهم القاسم ثم عبد الله ثم آخرهم هذا، آخر أولادها على الإطلاق إبراهيم ذكورا وإناثا، وله سبعة من الولد، أربع بنات وثلاثة أولاد ذكور. دفعه إلى رجل قيان، رجل إلى قين يقال له أبو سيف، إلى امرأته ترضعه، وكان عادة في العرب أنهم يرضعون الصبي عند غير أمه، حتى النبي صلى الله عليه وسلم دفعته أمه إلى حليمة السعدية ترضعه، والمرضعة هذا تعطى مقابل إرضاعها، وكانت المرأة التي عندها لبن مثلا من الفقراء تذهب تلتمس من ترضع، حتى في زمن موسى فإنها كانت التمسوا له مرضعة فوجدوا أم موسى، قدر الله أن يعود إلى أمه. وحرمنا عليه المراضع من قبل قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها. وهذا يدل أنهم التمسوا له مراضع كثير، إما أن زوجة فرعون ما كانت التي هي آسية ما كان فيها لبن، أو أن عادتهم حتى هم في ذلك الزمان التماس مرضع هذا، وإرضاع الأم أفضل لمزيد حنانها وحسن رعايتها وطمأنينة نفسها إذا حصل على الولد شيء. فلو وضعت ولدك عند امرأة ترضعه فقالوا والله الولد مريض، قلت والله فرطوا لعلهم ما انتبهوا من البرد، لعلهم ما غذوه، لعل في أوساخ يعني أكلها مع الرضاع أو دخلت بطنها مع الرضاع، لعله هذه أشياء. فأحسن ما تقوم به المرأة إرضاع ولدها ورعاية ولدها، ولا يضرها أن يتدلى ثدياها، بل لو منعت ولدها إرضاعها من أجل هذا المعنى وهو يريد ذلك فقط لهذه فأثمت، كما في حديث أبي أمامة في المرأة التي تنهش ثدياها كذا، قال فمن هذه؟ قال هذه امرأة تمنع ولدها إرضاع أو الرضاع. فالشاهد من هذا إذا منعته أثمت، ويكون هذا ما سلكوه من قبل في تلك الأمور والماضي مبينا مثل هذا الحديث أبي أمامة بالأقين الصحيح المسند، وأيهما أفضل أن تلتمس له هب أنها ما عندها حليب، أن تلتمس امرأة أن ترضعه بحليب المرأة فهو أنشط له وأقوى لعظمه وأصح له، فيه فوائد عظيمة يقول الطفل، أم يعطونه من حليب الحليب المصنع في هذه الآونة أو من حليب معزة في الآونة الماضية وهو ما زال عند أمه، حليب بقرة حليب كذا، قد كانوا يشربون حليب الغنم، وهذا أفضل ما دام في حجر أمه ورعاية أمه، ويعطونه من الحليب المصنع أو من حليب بعض الحيوانات الطيبة فإنه جيد له أحسن. فرعاية الأم رعاية عظيمة، ومن أجل ذلك شرعت لها الحضانة. قال في حديث أبي أمامة هذا صحيح المسند عند الحاكم حديث رقم 484 صحيح المسند، ثم انطلقا بي فإذا أنا بنساء تنهش ثديهن الحيات، قلت ما بال هؤلاء؟ فقال هؤلاء اللواتي يمنعن أولادهن ألبانهن، قل ما تريد ثديها يدلى؟ سيتدلى مع كبر السن، ولو لم يتقد يتدلى الإنسان ولو لم يكن كذا مع كبر السن لا يسترخي اللحم، هذا غلط، منعها من أجل هذا غلط، وعيد شديد هذا، وعيد كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه رؤيا أنها تعذب في النار تنهشر الحيات. قال النووي رحمه الله: وفيه جواز تسمية المولود يوم ولادته، وجواز تسمية بأسماء الأنبياء صلوات الله وسلام عليهم، الاستحباب. أخص الأسماء أن يتسمى بأسماء اللاعبين والمغنين، وغالب العوام يعني ماذا حسب نظراته، ينظر للتلفزيونات والأشياء، إذا رأى بارزا مغنيا بارزا ملاكما بارزا كابتن بارز يعني كذلك لاعب كرة بارز سمى به، أول مولود هو له، لهذا اللاعب، لهذا المغني، لهذا. وكم ترون في بلادنا من أسماء المغنين من الذكور والنساء، ومن أسماء اللاعبين، ومن أسماء بعض الكفار أيضا البارزين، بعض الكفار بارز، اسم بارز، ونسأل الله العافية. هذه المسألة فقهها مهم، فقه التسمية. أبقى ربما يعني الساعة أو أقل أو أكثر أبحث عن اسم أنسب في كتب التراجم لذكر أو أنثى من أولادي أو أولاد أولادي، أبحث عن اسم أرى أنه أنسب من هذا، وأتشاور أشترى هذا الاسم أحسن أم هذا أحسن، لأن هذا أمانة أصلا، من ضمن الأمانة، ما تأخذ لك دغشر وفلان وفلان، تلك الأسماء التي هي كما يقول أبو زكريا قال: كان السادة هؤلاء الذين يسمون أنفسهم سادة يأتون ب يعني فلان عبد كذا عبد كذا، من تعبيدات لله عز وجل. وهكذا أيضا الأسماء المعظمة: عز الدين، مجد الدين، نصر الدين، بدر الدين، هذا أنت دغشر وفلان، هذه الأسماء التي هي عبارة صحيح أسماء هزيلة ضعيفة، يقولوا سميه كذا سميه كذا، والبنت أيضا سميها كذا، ما يريدون الأسماء الجميلة، حرر الأسماء الجميلة لأولادك قدر مستطاعك، والتسمية لك ما هي للأم، تنظر لها من أهل بيتها ولا خالاتها وعماتها وأخواتها وتسمي بها، إن كان مناسب ورضيتها ممكن، وإن غير ذلك لا ترضى، سمي أنت، سمي أنت وتخير. قال: وفيه استتباع العالم والكبير بعض أصحابه إذا ذهب إلى منزل قوم ونحوه، فيه الأدب مع الكبار، يعني وقفوه عن العمل وعن التدخين الدخان في البيت. قوله: وهو يكيد بنفسه، معناه هو في النزع. دمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه جواز البكاء على المريض والحزن، أن ذلك لا يخالف الرضا بالقدر، بل هي رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما المذموم الندب النياحة والدعاء بالويل والثبور ونحو ذلك من القول الباطل، لهذا قال: ولا نقول لما يرضي ربنا. وتكلف الضحك أو الرماية بالرصاص على إشعار فرح، أو تكلف الفرح عند موت إنسان بشهادة أو بغيرها، كذب وخلاف الهدي النبوي، فلا يجوز ذلك محدث، بل عند الموت يحزن الإنسان ولا يقول لما يرضي الله، تدمع عينه وهو راضي ما كان من ذلك، وإن أصابه حزن عزية، هذا شيء لا بد منه. فمغالطة النفس والكذب وتكلف الفرح أو يبقى يضحك يتلقون ويضحك، حتى سجود الشكر في مثل هذا ما هو مشروع، وفعل هذا يفعل هذا بعض إخواننا حفظهم الله، إذا مات قريبه قام يسجد سجود الشكر، سجود الشكر على المفرحات والمنعمات وما كان، أما الأحزان احمد الله يكفي استرجع، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتها يخلف لي خيرا منها، وهكذا يدعو الله يسترجع يترحم عليه يصبر، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، ولا يشرع سجود السهو في مثل الأحزان والنكبات مثل هذه والمصائب سجود الشكر نعم عفوا، ولا كذلك أيضا الضحك لأنه مبتهج ضاحك ما هو لا شيء عندي، ولا كذلك ضرب الرصاص افرحوا على أن هذا شيء كذابون، سمعتم ذاك اللي كان يقول له فلان مات قال أكل تفاح، لما قالوا ابنك مات قال ها واهتز وكان يسقط من الحزن. ما قال لك يأكل تفاح. فموت القريب موجع، موت القريب فجيعة، مصيبة من أصابتكم مصيبة الموت. وامرأة أيضا قالوا لها سيأتي الآن بابنك وفرحي وزغردي، فما بينما هي تزغرد سقطت من الحزن والقهر بين أيديهم، تريد تزغرد تسبقها البكاء والحزن وهي تريد تظهر لهم أنها فرحانة. الكذب كذب هؤلاء، ما لا فقه، لا فقه ولا تعامل صحيح ولا، كلها بتلبيس. وقد عهدنا أو سمعنا أن بعضهم يقول إذا مات وهو شاب في أيام عرسه مثلا قبل أن يدخل بزوجته أنه ينبغي أن يزغرد عليه بدل البكاء، لأنه كأنها زفت إليه، يعني إذا عقد فمات وكذا. الكلام فارغ، مات مات. في هذا الحديث من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم رحيم، تزمع عينه يحزن قلبه وهو راضي، وأن الرضا مطلوب وهو دأب الصالحين، وأن الصالحين عند الشدائد وبداية الأمور والهجمات يثبت صدمات الأولى مع الصبر. وإن والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون، وفيه مخاطبة من لا يعقل، ولكن هكذا اعتاد العرب. إبراهيم صبي ما يعقل مثل هذا الخطاب. إن بك لمحزون. في البخاري أيضا 1303 في كتاب الجنائز ذكر الحديث، قال ابن بطال غير هذا الحديث يفسر البكاء المباح والحزن الجائز، وهو ما كان بدمع العين ورقة القلب من غير سخط لأمر الله، وهو أبين شيء وقع في هذا المعنى وفيه مشروعية تقبيل الولد وشمه، ولد شم ابنك تشم ولدك طفل كذا. أما قولهم بعضهم يعني يأتيك ويقبل ولدي يقول شم شم، والله هذا أظنه إذا كان على قصد التبرك ذريعة الشرك هذا، فلا تشم من إنسان عالم أو كذلك هذا المعنى للتبرك، ولكن الأطفال لهذا المعنى يشم ولده. ومشروعية الرضاع وعيادة الصغير والحضور عند المحتضر ورحمة العيال وجواز الإخبار عن الحزن وإن كان الكتمان أولى، ووقوع الخطاب للغير وإرادة غيره بذلك، وكل منهم مأخوذ من مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم ولده، مع أنه في تلك الحالة لم يكن من يفهم الخطاب لوجهين، عدم صغاره والثاني نزعه، وإنما في أراد بالخطاب غيره من الحاضرين، إشارة إلى أن ذلك لم يدخل في نهي السابق. وجواز الاعتراض على من خالف فعله ظاهر قوله ليظهر الفرق، وحكى ابن التين قول من قال إن فيه دليل على تقبيل الميت وشمه، ورده بأن القصة إنما وقعت قبل الموت وهو كما قال. إلى هنا بارك الله فيكم.